الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فيقول الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي في كتابه المحرر في أحاديث الأحكام في كتاب الصلاة منه في باب صلاة التطوع وعن زيد بن أرقم:
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه رأى قوما يصلون من الضحى في مسجد قباء، فقال: أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. رواه مسلم.
هذا الحديث في بيان الوقت الأفضل لصلاة الضحى، فزيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه رأى قوما أناسا يصلون من الضحى في مسجد قباء، يعني رأهم يصلون في وقت مبكر، فقال: أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل. لا أدري من أين عرف أنهم علموا، يعني حملهم أنهم صحابة يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم استدل لقوله هذا بما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. والحديث في صحيح مسلم. فقوله صلاة الأوابين، الأوابين هنا جمع أواب، الأوابون جمع أواب، وهو هذه أوابين، صلاة الأوابين، خلي حتى ما حد يقول أخطأت في الإعراب، صلاة الأوابين. الأوابين هم صيغة مبالغة من، والأواب هو الرجاع، والمقصود الرجاع إلى الله سبحانه وتعالى بالتوبة، فأنه بمعصية الله هو شرد عن طاعة الله، وبالتوبة وعمل العمل الصالحات رجع، آب أي رجع إلى الله تعالى وفعل المأمور ما أمر به واجتنب ما المحظور وما نهي عنه. إذن فالأوابون هم الرجاعون، فهي صيغة مبالغة من الرجوع. وقيل في تفسير الأوابين أن الأواب هو المطيع، هو المطيع لربه، المطيع لله سبحانه وتعالى في هذا الباب. وقيل هو المسبح، كثير التسبيح. أما قوله حين ترمض الفصال، ترمض هكذا بفتح التاء وسكون الراء وفتح الميم، ترمض يقال رمضت الفصال إذا وجدت حر الرمضاء، حر الشمس في الرمال ونحوها، فهي ترفع خفافها من حرارة الأرض، سواء كانت رمل أو غير ذلك. فإذا وجدت هذا الوقت يكون متأخر، يعني اشتدت حرارة الشمس ونتج عنها حرارة في الأرض، وهي يسمونها الرمضاء، وهي الرمضاء. والانفصال هي صغار، يعني أولاد الإبل صغارها، فهي ترفع تحترق، تحس أو تجد حرارة الرمضاء فترفع خفافها من شدة الحرارة من وقوع الشمس على الأرض. وهذا لا يكون إلا في وقت يعني منتصف النهار تقريبا، بعد يعني الآن لو عددناها بالساعة يمكن بعد الساعة العاشرة ونحو ذلك، ليس بالتحديد، لكن نقول يعني في هذا الوقت تشتد حرارة الشمس. قلنا الفصال، فصال هكذا بكسر الفاء، جمع فصيل، جمع فصيل، وهو ولد الناقة، ولد الناقة. حديث يدل على أن أفضل أوقات صلاة الضحى وقت اشتداد حرارة الشمس، وأن هذا صلاة وقت، وأن هذا هو وقت صلاة الأوابين، على أحد المعاني الثلاثة اللي ذكرناها: الأوابون الرجعون بالتوبة وفعل الخيرات، أو المطيعون أو المسبحون. أما بداية هذا الأفضل، هذا الذي ذكر هو أفضل الأوقات التي تصلى فيها صلاة الضحى، لكن يجوز قبل ذلك بعد طلوع أو ارتفاع الشمس قيد رمح، وهذا الوقت هو الذي تجوز فيه الصلاة وينتهي فيه وقت النهي، وهو الذي تصلى فيه صلاة العيد، العيدين. فبداية وقتها إذن، بداية وقت صلاة الضحى هو من ارتفاع الشمس قيد رمح، رمح أي قد الرمح في نظر الناظر، في نظر الرائي، بعد طلوعها. وهذا هو الوقت الذي ينتهي فيه وقت النهي الأول، الذي هو بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس قيد رمح. هذا أحد أوقات النهي، وهو الوقت الأول. سميت تلك الصلاة بصلاة الضحى أو بصلاة الأوابين، صلاة الأوابين، لأنهم قالوا، يعني العلماء والشراح؟ قالوا لأنهم آبوا أي رجعوا إلى طاعة الله حينما اشتغل الناس. انظر هم الناس اشتغلوا بتجاراتهم وبوظائفهم وبزراعتهم وبأعمالهم، هم رجعوا إلى طاعة الله في حين كان غيرهم يشتغل بما ذكر، أو مال بعضهم إلى الراحة، أما هم فمالوا إلى ورجعوا إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، وذلك بذكر الله سبحانه وتعالى والصلاة، وبهذا يكونون انقطعوا عن كل مطلوب سوى رضا الله، سوى الله سبحانه وتعالى. فمن هنا قيل هي صلاة الأوابين، وكل واحد يريد أن يكون من 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 أهل هذا الوصف الطيب، أن يكون أوابا لله سبحانه وتعالى، رجاعا إليه بالتوبة والطاعة والإحسان وفعل الخير والبر، وكل واحد يتمنى ذلك ممن يعني أراد لنفسه الخير والنجاة.
ثم قال رحمه الله: وروى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله.
هذا الحديث حديث عائشة هذا يثبت، وهو في صحيح مسلم، حديث صحيح، وسيأتينا أنها ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى، وسنذكر الجواب عن ذلك إن شاء الله. فهذا الحديث يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى، تكون صلاة الضحى مشروعة، وأنها سنة مؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأوصى بها، كما تقدم معنا أنه أوصى بها أبا هريرة، وأوصى بها أبا ذر، وأوصى بها أبا الدرداء. إذن فعلها وأوصى بها، ولذلك يعني ثبت فيها في هذه السنة المؤكدة القول والفعل، القول بكونه أوصى بعض الصحابة بها والحرص عليها، حتى قال أبو هريرة: لا أتركها ما حييت. ووصية النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة أو لبعض الصحابة وصية للأمة، ما لم يدل الدليل أن هذا خاص. الأصل أن ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من أصحابه فإنه وصية للأمة، وليس خاصا في مثل هذا مثلا بأبي هريرة أو بأبي الدرداء أو بأبي ذر، بل هو للأمة عامة. هنا لم يأتي دليل يخصص هذه الوصية بهؤلاء الثلاثة، إذن فهي وصية للأمة. فما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من الصحابة فإنه يكون وصية للأمة كلها، إلا إذا ثبت دليل الخصوصية، ولا دليل في هذا في هذه المسألة، لا دليل على أنها خاصة بهؤلاء الموصين. وقلنا بأنها صلاة الضحى ثبتت بالقول وهو نعم وصيته لهؤلاء الثلاثة وبالفعل لحديث عائشة هذا ولما مر معنا حديث أم هاني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيتها صلى في مكة في عام الفتح 8 ركعات وفي ألفاظ الحديث هي قالت ضحى وكان ذلك ضحى وفي رواية أخرى كانت سبحة الضحى ذكرناه بالأمس فإذا هذه أيضا من فعله صلى الله عليه وسلم نعم محمد
قال رحمه الله وله عن عبد الله بن شقيق أنه قال قلت لعائشة رضي الله عنها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه
أيوة.
وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط وإني لأسبحها وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم رواه مسلم أيضا
تقول عائشة وهذا من الأحاديث التي أشرت قبل قليل أنه يعني عائشة تقول أن النبي ما رأته يصلي أو ما صلى عندما سئلت أما في ألفاظ الحديث فتقول عائشة في هذا الحديث عندما سئلت هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قالت لا إلا ثم استثنت وقالت إلا أن يجيء من مغيبه أي من سفر أو غيبة له إلا أن يجيء من مغيبه فإنه يصلي يعني معناه وحديثها الآخر تقول ما رأيت وهذا أوضح أن هي تنفي رؤيتها لكن غيرها رأى وكل واحد من هذا روى ما رأى أخبر عما رأى فأم هانئ في عام الفتح أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى سبحة الضحى
8 ركعات
وشرحناه بالأمس وقلنا أن فيه يعني أن هذه سنة وأنها 8 ركعات وفي الرواية الأخرى التي في رواية لحديث أبي هريرة أنه قال أوصاه بركعتي الضحى وأنه يعني هنا ذكر الأدنى الركعتين هو ذكر أدنى عدد ركعات الضحى وقد تصل وفي حديث عائشة يزيد ما يشاء طيب إلا أن يأتي من مغيبة أي من غيابه سفر من سفر ثم عللت عائشة ذلك بقولها وهذا فيه جواب قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يدع النبي صلى الله عليه وسلم تقول وإن كان النبي يعني صلى الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل خشية أن يعمل به الناس فيفرض
عليه
ها؟
نعم
نعم بعض العلماء لا يدع العمل، يعني ابن بطال في شرح البخاري ذكر توجيها يصلح أن يكون في هذا، لأن الآن بعض الصحابة روى أنه صلى، وبعضهم روى أنه أوصى الصحابة هؤلاء الثلاثة بصلاة الضحى، وبعضهم كعائشة وابن عمر ينفون أن النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر ابن بطال كلمة هي كالجمع أو التوجيه لهذا، فقال يعني إن كان ليدع إظهاره لأمته، يعني ما الذي يدعه؟ هو دع يصلي لكنه لم يظهره للأمة يعني جميعا، رآه البعض وبعضهم لم يرى. يقول إن كان ليدع إظهاره لأمته ودعاء ودعاءهم ليدع إظهاره ودعاءهم إلى فعله، يعني خص ذكر أبو هريرة ذكره وأنه أوصاه وأبو ذر وأبو الدرداء، لكن ما 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 أمرهم مثلا على المنبر. هذا أنا يعني أشرح كلام ابن بطال. ثم يقول زيادة في بيان هذا المعنى: لا أنها أرادت يدع العمل أصلا. هو يوجه كلام عائشة، خاصة أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربعا ويزيد ما يشاء، والصحابة الآخرون أيضا رووا أنه صلى، صحابة آخرون أخبروا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاهم. إذن فيرى هذا العالم الكبير المالكي أنها أعجبت إبراهيم كلمة المالكي. نعم، يرى هذا أنه إنما لم يظهره ولم يدعو إليه دعاء عاما، ويقول هذا مرادها، مراد عائشة، لا أنها تريد أنه يدع العمل أصلا. لماذا قال هذا؟ لأنه ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم، وقلنا أنه ثبت من قوله ومن فعله عليه الصلاة والسلام. طيب، جاء عن عائشة رضي الله عنها في صلاة الضحى أحاديث مختلفة، فمنها أنه كان يصلي الضحى أربعا ويزيد ما يشاء، هذا واحد. ومنها ما رواه عنها عبد الله بن شقيق رحمه الله، هذا من التابعين، أنه سأل هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا، إلا أن يجيء من مغيبه. ومنها قولها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح سبحة الضحى، ثم تقول وإني لا أسبحها. فكيف هذا؟ هل يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تصلي لو لم يكن مشروعا؟ لأنها قال لماذا تصلي. جمع النووي، ونحن نمشي خلف العلماء، وهذا هو الذي ينبغي لطالب العلم أن ينظر، العلماء يعني في هذا يعني ينظرون إلى ما
وهم حفاظ ألفاظ الحديث ويعرفون الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد ونحو ذلك، فطالب العلم لا يستغني عن أقوال أهل العلم ويأخذ منها، وهو الغالب ما دل عليه الدليل. المهم أن هذه جاءت كلها عن عائشة رضي الله عنها، وجمع النووي في شرح صحيح مسلم بين نفيها صلاة الضحى وإثباتها، يعني في أحاديث نفتها وفي أحاديث أثبتت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الضحى. بما يعني لو رجعتم يمكن أطول، ملخصه تقريبا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في بعض الأوقات لفضلها، ويتركها في بعض الأوقات خشية أن تفرض كما ذكرته عائشة رضي الله عنها. ومثل هذا صلاة التراويح، النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بعض الليالي ثم لم يخرج إليهم خشية أن تفرض عليهم. فهل يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الليالي الثلاث ما صلى؟ ما يمكن، لأنه يحيي ليله صلى الله عليه وسلم في رمضان. فإذا هو إنما لم يخرج إليهم خشية أن تفرض عليهم. ثم قال النووي: ويتأول قولها ما كان يصليها إلا أن يجيء من مغيبه، على أن معناه ما رأيته كما في الحديث الآخر، ما رأيته كما قالت في الرواية الأخرى، أنها لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم يصليها. وحديثها: وإن كان ليدع العمل خشية أن يعمل به الناس، وسببه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان، يعني لماذا لم ترى النبي يصلي؟ هذه في صلاته الضحى، والضحى ما يكون النبي صلى الله عليه وسلم عندها في بيته. يقول: وسببه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون عند عائشة في وقت الضحى إلا في وقت نادر، وهذا النادر ربما يحمل على قوله كان يصلي الضحى أربعا، وربما قال في وقت نادر من الأوقات. ثم هناك تعليل آخر يذكره، يقول: فإنه يكون مسافرا في النهار، يكون مسافرا، وقد يكون غير مسافر، قد يكون حاضرا ولكنه في المسجد. لماذا؟ لتسيير أمور المسلمين، أو في موضع آخر غير المسجد. وإذا كان عند نسائه فإنما كان لها يوم من تسعة أيام، فيصح قولها ما رأيته يصليها. إذن فلا تعارض ولا تضرب الأحاديث الصحيحة بعضها ببعض ما دام يمكن الجمع. والأحاديث الصحيحة إذا صح الحديث فإنه لا يعارض حديثا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله فيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن كل ما قاله صلى الله عليه صح عنه فهو وحي حق، إذن لا يتناقض. إذن فما إذا وجدنا نصين فيهما في ظاهر النظرة، في أول نظرة في ظاهر الأمر أن بينهما تعارض، فإما أن يكون هذا السبب إما أن يكون أحد النصين غير صحيح، إما أن يكون أحد النصين غير صحيح لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم، وإلا فهو لا يتناقض. إما أن يكون أحد النصين غير صحيح، هذا الأول، وإما أن يكون أحدهما ناسخ للآخر، وإما إذا صح إذا عرف التاريخ، وإما أن يكون فإن صح معا يكون السبب في فهمنا لا في الحديث، ليس بين النصين تعارض، ولكننا نحن فهمنا قوله صلى الله عليه وسلم على غير مراده، فتعارض في أذهاننا، والواقع أنه غير متعارض، فلا يمكن أن يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم خبران متعارضان أبدا، لأن قوله صلى الله عليه وسلم وحي، والوحي لا 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 ليس فيه تناقض، لا يتناقض. إذن لا بد إما أن يكون أحد النصين غير صحيح، أو أن نكون نحن لم نفهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم فظننا أنه تعارض. لذلك العلماء لا يقولون هذا معارض لهذا في, 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 في أكثر، ربما تجدونه، لكن في الغالب عند التدقيق يقولون ظاهر هذا الحديث يعارض ظاهر حديث كذا، ثم يجمعون بينها، فمتى يعني أمكن الجمع صير إليهم. لأن الآن إذا وجدنا هذا النصين ظاهر ورأينا أن ظاهرهما فيه تعارض، فما عند المحدثين نقول أنه ينظر، فإن أمكن الجمع أول ما يصار إليه أن يجمع بين الحديثين إن أمكن الجمع. إذا لم يمكن الجمع وثبت وعرف التاريخ، فالثاني ناسخ للأول، وإن لم يعني يمكن الجمع لأي سبب من الأسباب أو ولم يعرف التاريخ فالتوقف. وانظروا هذا في النكت على ابن الصلاح للحافظ ابن حجر، ذكر هذا، يعني الفقهاء يقدمون الترجيح، يعني قد يكون الذي لم أذكره الترجيح أيضا، لكن الترجيح عند المحدثين يكون بعد الجمع إن أمكن، إذا لم يمكن ننظر في الترجيح، فالأقوى سندا الأصح يرجحونه على يعني علماء الحديث على ما هو يعني أضعف منه، ثم إذا لم يمكن لا الجمع ولا الترجيح ينظر في التاريخ. ثم الرابعة إن لم يعرف يعني يمكن الجمع ولا الترجيح ولا عرف التاريخ فإنه يتوقف فيها. هكذا ذكر الحافظ ابن حجر في والعهد القديم في ماذا؟
النكت.
النكت على ابن الصلاح. يقول: وسببه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكون عند عائشة في وقت الضحى، هذا كلام النووي، إلا في وقت نادر من الأوقات، فإنه يكون مسافرا وقد يكون حاضرا ولكنه في المسجد أو في موضع آخر، وإذا كان عند نسائه فإنما كان لها يوم من تسعة، فيصح قولها ما رأيته يصليها. وتكون قد علمت بخبره أو خبر غيره أنه صلاها. هذا جواب لماذا؟ للحديث الذي مر أنه صلى أربعا. طيب أنت تقولين أنك ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى، فما الجواب؟ الجواب يقول النووي: إما بخبره، يعني أن النبي أخبره أنه صلاها أو يصليها أربعا، أو أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها. والصحابة ما كل ما حدثوا به، كما ذكر بعض الصحابة سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قال الصحابي: لا يكذب بعضنا بعضا. الصحابة كلهم عدول وكلهم صادقون رغم أنوف أعداء الصحابة، أرغم الله أنوفهم. أو يقال يعني إما اللي انتهنا منه، يعني إما بخبره لها علمت وقالت كان يصلي أربعا ويزيد ما يشاء، إما بخبره وإما بخبر غيره من الصحابة أخبرها. ثم قال احتمال آخر: أو يقال قولها ما كان يصليها أي ما كان يداوم عليها، فيكون نفيا للمداومة لا لأصلها. لا، وهذا من أوجه الجمع، من أوجه الجامع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى: وهذه الأحاديث الصحيحة وأمثالها تبين أن الصلاة وقت الضحى أن الصلاة حسنة محبوبة، حسنة محبوبة. وهذا يعني يرد على من ينقل عن ابن تيمية أنه لا يراها مطلقا، هذا ليس بصحيح. وهذه يقول بقي، قال بقي أن يقال: فهل الأفضل المداومة عليها؟ وهذه المسألة اللي يختلفون فيها، هل الأفضل المداومة عليها؟ فهل الأفضل المداومة عليها أو عدم يعني المداومة، كما في حديث أبي هريرة. يعني حديث أبي هريرة يدل على المداومة، الوصية بالمداومة، أو الأفضل ترك المداومة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: هذا مما تنازعوا فيه، يعني العلماء اختلفوا فيه، وهذه عبارته أحيانا، بدل اختلفوا يقول تنازعوا. والأشبه انظروا، يعني ابن تيمية ينقلون عنه جزما وهو يقول والأشبه، هذه هي الدقة، والدقة في النقل عن العلماء يجب أن تراعى. يقول: والأشبه أن يقال من كان هذا يعني من اجتهادي، من كان مداوما على قيام الليل أغناه عن المداومة على صلاة الضحى. بعضهم ينقل على أنه يقول، وسمعنا هذا كثيرا، ابن تيمية يقول أن الذي يصلي التهجد لا يصلي الضحى، هو لم يقل هذا، قال أغناه عن المداومة، يعني يصلي مرة ويدع مرة، هذا رأيه. قال: والأشبه، وأيضا هو قال الأشبه ليس جزما، الأشبه، وهذا من احتياطات العلماء. والأشبه أن يقال من كان مداوما على قيام الليل أغناه عن المداومة عن صلاة الضحى، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ومن كان ينام عن قيام الليل فصلاة الضحى بدل عن قيام الليل، بدل عن قيام الليل. هذا باختصار ما في موضوع المداومة، ولكن الأدلة الكثيرة تدل على استحباب المداومة عليها. الظاهر هكذا، هذا ظاهر الأدلة، استحباب صلاة الضحى مطلقا من غير قيد أنه يصلي ويترك، لما ورد من الأدلة الكثيرة. وعد الكتاني في النظم المتناثر الصحابة الذين، هذا لأن قلنا الأدلة الكثيرة، إذن الكتاني قال في نظم المتناثر في الحديث المتواتر، عد الصحابة الذين رووا أحاديث عن النبي، رووا أحاديث صلاة الضحى، فبلغ بهم 33 صحابيا. ورأيت من نقل عن ابن تيمية، وبحثت بسرعة في كتب ابن تيمية فلم أعثر عليه، أنه قال أن أدلة صلاة الضحى متواترة. يؤيد هذا 33، هذا من داخل في عدد التواتر. وذهب فريق من العلماء، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية الذي ذكرنا أنه إن كان من عادته قيام الليل فإنه يغنيه عن المداومة على صلاة الضحى. وذهب فريق ثالث إلى أنها لا تشرع إلا لسبب. ما دليله؟ كالقدوم من سفر، حديث عائشة، وكما يعني حديث أم هاني عندما حمله بعضهم و قال بعض العلماء أنه ومنهم الحافظ بن حجر أن من حمل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الفتح على صلاة الشكر للفتح فإنه لم يصب، بل هو صلى صلاة الضحى. والقول الأرجح والأظهر أنها مستحبة، وأنها سنة مطلقا، وهذا اختيار الشوكاني أيضا في نيل الأوطار، وهو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز رحم الله الجميع. الشيخ ابن باز استدل بقول عائشة رضي الله عنها، أو بقول النبي صلى الله عليه وسلم، أظن الحديث من رواية عائشة، إن أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه، فيكون هذا داخل فيه. وإن قل، قال النبي، وإن قل فهو يعني أفضل. نقف هنا، بقي قليل. وش هذا حديث قلته لابن عمر؟ طيب اقرأ حديث ابن عمر،
أحسن الله إليك،
مناسبة قوية بهذا الحديث. أيوة.
قال رحمه الله: وعن مورق أنه قال: قلت لابن عمر رضي الله عنهما: تصلي الضحى؟ قال: لا. قلت: فعمر؟ قال: لا. قلت: فأبو بكر؟ قال: لا. قلت: فالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا إخاله. رواه البخاري.
مورق بضم الميم وفتح الواو وكسر الراء المشددة، مورق ابن مشمرخ ابن عبد الله العجلي، ويختصرون يقولون مورق العجلي، مورق العجلي، أنه قال لابن عمر تصلي الضحى أو أتصلي الضحى؟ قال تصلي الضحى على حذف مضاف، أي تصلي صلاة الضحى. قوله فعمر أي في فاعل لمحذوف، فعمر تقديره يعني دل عليه السياق، يعني فيصلي عمر، أي يصلي عمر. ومثله قوله فأبو بكر، ومثله قوله فالنبي صلى الله عليه وسلم، يقول أفيصلي. قوله لا إخاله، يعني عند جزم في عمر أبو بكر وعمر، أما عندما سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال ها
لا إخاله،
لا إخاله، يعني هنا ما في كسر، أي لا أظنه، أي لا أظن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا واضح أنه نفيه لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم عن ظن، قال لا إخاله. قال ابن حجر في الفتح جوابا على هذا ونكتفي به، وفي الجملة ليس في أحاديث ابن عمر هذه ما يدفع مشروعية صلاة الضحى، لأنه ذكر معه غيره، لأن نفيه محمول على عدم رؤيته لا على عدم الوقوع، لا عدم على عدم الوقوع في نفس الأمر، والذي نفاه أو أن الذي نفاه صفة مخصوصة من صفات الصلاة. وبنحو هذا أجاب ابن هبيرة في الإنصاف، هذا ما ليس من كلام ابن حجر، وبنحو هذا الذي أجاب به ابن حجر أجاب ابن هبيرة فقال إنما أخبر ابن عمر عما علم، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الضحى، ومن علم حجة على من لم يعلم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا حب ودرس وفهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والعمل بها والدعوة إليها، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ونقف عند حديث طويل، وهو حديث الاستخارة، وفيه فوائد كثيرة، وإن شاء الله يقول النووي نسيته كان في العمر بقية، ذكرها في أكثر من موقع، يقول سنبينه في باب كذا إن كان في العمر بقية، إن كان في العمر بقية. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.